حديثا يتوهج من نور السنة، فرياض العلم لها عبق بلبلها ما أحلى لحنا. لرياض الجنة، لرياض الجنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، قال الشيخ رحمه الله: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله، بعمله اللي هو إيش؟ بعمله الأخروي وبعمله الصالح الدنيا، يعني يعمل عملا صالحا، يتصدق، يصل رحمه، يؤدي وظائفا دينية من التعليم ونحوه، ولكن يريد ماذا؟ يريد حطام الدنيا. هذا الباب صلته بالباب الذي قبله ظاهرة، وكما ذكر الشراح كما هو بين أن بينهما عموم وخصوص، فهذا الباب الذي بين أيدينا أعم من الباب الذي إيش قبله. هناك قال باب ما جاء في الرياء، وهنا قال باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فالذي يرائي يعمل العمل من أجل مدح الناس ومن أجل ثنائهم هو يعد مرائيا وأراد بذلك إيش؟ الدنيا، لأن مدح الناس ويعني ثناءهم من, من, من عرض الدنيا. لكن لو أن شخصا عمل طاعة ولم يرد بذلك إلا الحظ الدنيوي، اللي هو مثلا إنما يؤدي الزكاة يريد بذلك حفظ ماله فقط، ولا يبتغي ولا يريد وجه الله والدار الآخرة، فهذا يقال عنه إيش؟ أنه أراد الدنيا، لكن لا يقال عنه أنه ماذا؟ أنه مرائي. واضح الآن؟ فالمقصود أن يتضح لكم أيها الفضلاء أن العمل لأجل الدنيا أو إرادة الإنسان بعمل الدنيا أعم من ماذا؟ من الرياء. فالرياء يدخل فيه في إرادة الإنسان بعمله الدنيا. فالباب السابق أخص وهذا أعم. طيب، هذه مسألة. المسألة الثانية التي يعني نقف عندها قليلا، وهي أن الآن الشيخ قال باب من الشرك إرادة الإنسان، فقضية كون الإنسان يريد بعمله الدنيا وأن هذا شرك هذا أمر ظاهر. ونوضح ذلك أيها الفضلاء أن توحيد العبادة يسميها العلم يسمونه توحيد القصد والإرادة. نعم، إيش معنى توحيد القصد والإرادة؟ يعني أن يكون الله تعالى إيش هو مقصودك، وأن يكون الله تعالى هو مرادك، وأن يكون الله تعالى هو معبودك. يعني توحيد القصد والإرادة. ولهذا قال الشيخ رحمه الله، الشيخ المصنف كما مر بنا، لما قال لا إله إلا الله تثبت أربعة وتنفي أربعة، قال تثبت القصد، كونك لا تقصد إلا الله. وفسر الشيخ رحمه الله الإله، قال المعبود المقصود. فينبغي أن تستصحب هذا المعنى، أن توحيد العبادة، أن توحيد القائم على هذا، على أن الله تعالى هو مرادك ومقصودك وغايتك. أما هؤلاء فصار مرادهم ومقصودهم ماذا؟ الدنيا، مرادهم الدنيا. هذا أمر. الأمر الثاني في هذه المسألة، ينبغي أن تستصحب أن كل إنسان له إرادة، كل إنسان له إرادة، وكل إنسان له سعي وكسب وحرث. ما الدليل على هذا؟ الدليل قال عليه الصلاة والسلام: أصدق الأسماء حارث همام. فأصدق ما يطلق على الإنسان سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا، أنه ماذا؟ حارث همام. إيش معنى حارث؟ حارث يعني أنه صاحب حرث، كسب، سعي، عمل. وما معنى همام؟ يعني أنه صاحب هم، أي نية وإرادة. فلا تكاد تجد شخص إلا وهو حارث همام، سواء كان مؤمنا أو كافرا، برا أو فاجرا. المؤمن الموحد يكون ماذا؟ يكون همه ومراده وغايته الله سبحانه وتعالى، ويسعى ويكدح ويبذل ويتعب من أجل هذه الغاية. وغير المؤمن الموحد تجد إما أن يكون مراده الدنيا أو الشهوات أو المناصب أو الأموال أو الرياء، ويسعى ويفتح من أجل إيش؟ هذه الغاية وهذا القصد. هذا مما ينبغي أن تستصحبه في هذا المقام. يبقى عندنا الكلام عند قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها، التي بدأ بها المؤلف في هذا الباب. جملة من شراح كتاب التوحيد لما يأتي هذا الباب وعند هذه الآية باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا، نجد أنهم يقولون أن إرادة الإنسان بعمله الدنيا ينافي كمال التوحيد، يقولون ينافي كمال التوحيد، وهذا ذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن وغيره من الشراح عليهم رحمة الله. لكن يبدو الأمر ليس على هذا الإطلاق، ليس على هذا الإطلاق. يعني سبق أن تذكرون في موضوع الرياء قلنا أن الرياء ماذا ينافي، لما لاحظتم من خلال أحوال الرياء أن الرياء ينافي كمال التوحيد ولا ينافي أصله. نعم، هو في الحقيقة الرياء في الغالب ينافي إيش؟ ينافي كمال التوحيد، لكن قد يصل الرياء إلى أنه إيش ينافي، يعني مثل ما ذكرنا في الحالة الأولى. هنا يعني الكلام في المسألة قريب من تلك. فإرادة الإنسان بعمله الدنيا ليس فقط ينافي كمال التوحيد، بل يصل في بعض الأحوال إلى ماذا؟ إلى أنه ينافي إيش؟ أصل التوحيد، ينافي الإيمان بالكلية. وهذا الكلام يعني ممن قرره ابن القيم في كتابه عدة الصابرين وخيرة الشاكرين، حرر هذه المسألة وحرر الكلام عن هذه الآية: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. كذا أيضا ممن حرر هذا الكلام من المعاصرين العلامة عبد الرحمن السعدي في القول السديد. وأما الدعوة، بعض أما الدعوة يشير إلى هذا، يعني لما ترجع مثل مجموعة التوحيد تجد أنهم لما يذكر أما الدعوة أنواع الشرك الأكبر، يقول الشرك الأكبر أنواع: شرك الدعاء أو يقول شرك الدعوة، ثم يقول شرك النية والإرادة والقصد. لاحظ يجعل إيش من أنواع الشرك الأكبر، يقول شرك النية والإرادة والقصد، ويريدون الآية الكريمة: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها الآية. فالمقصود أن كون الشخص يريد بعمله الدنيا أنه قد يكون مخرج من الملة، ينافي أصل التوحيد، قد ينافي إيش كماله الواجب. لعلي أقرأ عليكم بعض كلام القيم، لأنه قال ابن القيم من هذه الآية مما أشكل على كثير من العلماء، وأطال في هذا لكن نقف عند بعض كلامه. قال: وأرجحها، لما ذكر الأقوال: من أراد بعمله من أهل القبلة ثواب الدنيا عجل له ثوابه ولم يبخس. طبعا هذا واضح الآن، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيهم وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس في الآخرة إلا النار. ثم قال: وإرادة الدنيا لا يكون لمؤمن البتة. يعني شخص لا يريد إلا الدنيا، هذا لا يقع من إيش؟ لا يقع من مؤمن البتة. قال: فأما من لم يرد بعمله وجه الله وإنما أراد الدنيا فهذا لا يدخل في دائرة الإيمان، هذا لا يدخل في دائرة الإيمان. وهذا ما فهمه معاوية ابن أبي سفيان لما سمع حديث أبي هريرة: الثلاثة الذين سعر بهم، الثلاثة الذين هم أول من سعر بهم نار جهنم من المرائين. قال: وهذا ما فهمه معاوية. قال: فإذا إلى أن قال: فإن كان معه إيمان لم يرد به الدنيا بل أراد الله به والدار الآخرة، لم يدخل هذا الإيمان في العمل الذي حبط وبطل. إن اجتمع، لاحظ اجتمع، يعني أراد بالعمل الدنيا وأراد إيش؟ وجه الله والدار الآخرة. قال: إن اجتمع فحكمه كحكم اجتماع الإيمان والشرك في العبد. ثم قال: ولا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله أبدا. لاحظ يقول: ولا يمكن إرادة الدنيا وعاجلها بأعمال البر دون الآخرة مع الإيمان بالله ورسوله أبدا. هذا كلام في عدة الصابرين صفحة 35 و100. الذي همنا في هذه الخلاصة أن يتعرف الإخوة أن الشخص إذا أراد بعمله الصالح أراد الدنيا، فقد يكون ماذا؟ لا يكون همه إلا الدنيا فقط. فشخص لا هم له إلا الدنيا ولا يلتفت إلى الآخرة ولا يرفع بذلك رأسا ولا يعني يلتفت إلى مرضات الله ولا، فهذا يعني خارج عن دائرة الإيمان. والمؤمن في الواقع أو المسلم مهما عصى الله ومهما يعني تعلق بالدنيا تجد أن أنه يريد حظ الآخرة، لكن قد يصل في بعض الأحوال أن الشخص لا يريد إلا الدنيا، لا يريد إلا الدنيا ولا يريد وجه الله والدار الآخرة، فهذا لا شك أنه ينافي إيش أصل التوحيد. لكن إذا الإنسان مثلا يعني اجتمعت فيه الإرادتان، اجتمعت فيه الإرادتان، هذا الذي ينحرر ابن القيم لما يريد يقول أنا أريد الدنيا وأريد الآخرة، يعني فهنا لما يريد الدنيا ويريد الآخرة فكما قال ابن القيم هذا يكون حالة كحال إيش المؤمن الذي يجتمع فيه إيمان ومعصية، أو يجتمع فيه إيمان ونفاق، النفاق الأصغر. يعني قد تجي شخص عنده إيمان لكنه إيش مثلا كما مر بنا عنده شيء من شعب الكفر، عنده النياحة الميت صح ولا لا، أو عنده الطعن في الأنساب، فيكون ممن اجتمع فيه يعني إيمان وشيء من إيش من خصال الكفر الذي لا يخرج من الملة، لأن الكفر الذي لا يخرج من الملة قد إيش يجتمع مع المؤمن أو الشخص الواحد. واضح الكلام في المسألة؟ هذا كلام ابن القيم رحمه الله. نفس الكلام قرر السعدي رحمه الله، ربما كلام السعدي كان الأليق أن يقدم قبل ابن القيم من جهة أنه أيسر، لكن لعلي أن أقرأ عليكم. يقول من كانت إرادته الدنيا ولم يكن له إرادة لوجه الله والدار الآخرة فهذا ليس له في الآخرة نصيب، وهذا لا يصدر من مؤمن. فإن المؤمن ولو كان ضعيف الإيمان لا بد أن يريد الله والدار الآخرة، وأما من عمل لله وللدنيا وتساوي أو تقارب فإنه ناقص الإيمان وعمله ناقص لفقده كمال الإخلاص. واضح الآن؟ يبقى يعني بعد هذا ما حرره السعدي رحمه الله، طيب لو عمل لله سبحانه وتعالى، عمل لله سبحانه وتعالى لكنه يأخذ على عمله شخص يعلم ويدرس العلم الشرعي ولا يدرس القرآن، لكن يأخذ على ذلك جعلا أو رزقا من بيت المال، فكما قال السعدي رحمه الله وقال أيضا ابن باز عليهم رحمة الله جميعا أن هذا يعني لا إشكال فيه، يعني لا إشكال فيه أن يأخذ رزقا، يأخذ رزقا أو يأخذ جعلا بيت المال. لكن طبعا حتى بس ما نقع في لبس، يعني هذا لاحظ أنه رزق وجعل من بيت المال على هذه الوظائف الدينية التعليم والقضاء، لكن هذا فرق بينه وبين مسألة إيش الاستئجار، بين مسألة الاستئجار. يعني كون الإمام مثلا يصلي بالناس ويأخذ على ذلك رزقا من بيت المال لا إشكال فيه، لكن كون يأتي إمام يقول جماعة المسجد يا جماعة أنا لا نصلي بكم حتى تعطيني أجرة، هذا الذي وقع فيه نزاع، وهو الاستئجار على التعليم، الاستئجار على التعليم أو على الإمامة أو الاستئجار على الأذان، هذا محل الخلاف. يعني ليس هذا موضوع، والذي حرره شيخ الإسلام يقول أنه لعله أعدل الأقوال وأشبه الأقوال أن له أن يأخذ الأجرة إن كان محتاجا، إن كان محتاجا. ويحتجون بقوله تعالى فمن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، والله أعلم. أيضا نحب أن نشير إلى مسألة مهمة، وهي لما يقال يعني لما قال الشيخ باب من الشرك إرادة الإنسان بعمل الدنيا، هنا في قضية بعمل الدنيا لاحظ هنا الحظ الدنيوي على قسمين، هناك حظ دنيوي يعتبره الشارع واضح الآن، وهناك حظ يخالف إيش يخالف ما جاء به الشرع. يعني مثلا الآن يعني كون مثلا يعني الشخص مثلا يعني يذكر الله تعالى ويريد وجه الله، لكن يقول أنا أريد وجه الله وأريد أيضا إيش الراحة النفسية، أريد السلامة من الآفات، فالسلامة من الآفات اعتبر الشارع ولا ما اعتبره؟ اعتبر كما ربنا في حديث خولة بنت حكيم من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضر شيء حتى يرحل منزله ذلك. واضح الآن؟ فالمقصود أن الحظ الدنيوي إن كان الحظ اعتبره الشارع فهذا لا إشكال فيه، أما إذا كان هذا الحظ يخالف ما جاء به الشرع فهذا هو المحذور. قوله عليه الصلاة والسلام تعس أي شقي. الشاهد في الحديث هو هذه الجمل الأربع: تعيس عبد الدينار، تعيس عبد الدرهم، تعيس عبد الخميصة، تعيس عبد الخميلة. الخميصة هو ثوب له أعلام يعني منقش، والخميلة هي ذات الخمل التي إيش يعني تفترش ويجلس عليها. فلاحظ الآن هذا هو الشاهد. فهؤلاء تعلقت قلوبهم بالأموال، تعلقت قلوبهم بالزي والملابس، صارت الدنيا وصار المال هو مقصودهم وغايتهم، فصار ماذا؟ صار عبدا. فهذا كون المال صار مقصوده وغايته وتعلق قلبه بالمال صار عبدا للمال. هذا هو الشاهد. فتلحظ الآن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبدا، يعني لما صار المال مقصوده ونيته ومراده وغايته فصار عبدا للمال. فلاحظ قال عبد الدينار. يقول الطيبي رحمه الله يقول: قيل خص العبد بالذكر ليؤذن بانغماسه في محبة الدنيا وشهواتها كالأسير. ولم يقل مالك ولا جامع، لأن المذموم من الملك والجمع الزيادة على قدر الحاجة. المقصود أنه صار عبدا لهذا المال. ما وجه ذلك؟ لأن قلبه تعلق بالمال، قلبه تعلق بالمال. وكما قال الشيخ الإسلام رحمه الله: هذا هو أساس الشرك، أساس الشرك التعلق بغير الله. وشيخ الإسلام له كلام طويل ونفيس عند هذا الحديث في رسالة العبودية، لما قال عليه الصلاة والسلام: تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. هذا من باب الدعاء عليه، الدعاء عليه أن الله تعالى يثبط سعي هؤلاء الذين الدنيا هي مقصودهم وغايتهم. وكما قال بعض العلماء: تجد هؤلاء الذين غايتهم الدنيا يتعثرون فعلا، إذا كما في الحديث: تعيس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. أقرأ عليكم كلام شيخ الإسلام له كلام نفيس في قضية المال. فالمال الذي النفوس جملت عليه، المال على قسمين: مال تحتاج إليه في مأكلك ومشربك وملبسك، نعم، فهذا لا تطلبه إلا من الله، فابتغوا عند الله الرزق. ما زاد على ذلك فينبغي ألا تشغل نفسك به وألا تعلق قلبك به. في المقام الآخر لما النبي صلى الله عليه وسلم ذم هؤلاء الذين هم عباد الدرهم والدينار وصار الدينار شغلهم، هذا واقع الآن يا أخوان. الآن لما تنظر واقع الناس الآن تجد أن قلوبهم، قلوب الكثير منهم يعني أشربوا حب الدرهم والدينار، فحديثهم وهمومهم وشجونهم في الدرهم والدينار. وكما قال الحسن رحمه الله قال: لكل أمة صنم، وصنم هذه الأمة الدينار. فينبغي العبد أن, 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 أن ترتقي همته إلى معالي الأمور من العلم النافع والعمل الصالح وابتغاء وجه الله والدار الآخرة. لما ذكر عباد الدرهم والدينار وعباد الخميصة والخميلة، ذكر في المقابل الذين يبتغون وجه الله سبحانه وتعالى، فذكر هذا الصنف الكريم لما قال: سلم طوبى لعبد آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، أشعث رأسه مبرة قدماه، إن كان في الحراسة كان في الحراسة. هذا كما يقول الحافظ: هذا مما اتحد فيه الشرط والجزاء. قال: إن كان في الحراسة كان في الحراسة. اتحد الشرط والجزاء إيش؟ لفظا ولا معنى؟ نعم، اتحد لفظا كما لا يخفى، لكن إيش المعنى يختلف. يعني إن كان في الحراسة، يعني إن جعل في الحراسة هو في الحراسة أن يؤديها بإيش؟ على وجه التمام والكمال ولا يخل بهذا الأمر. وإن كان في الساقة أي مؤخرة الجيش كان في الساقة. وهذا يبين لك أن هذا الصنف لما يكون في الحراسة أو في الساقة في مؤخرة الجيش أنه رجل خامل الذكر، يعني بعيد عن الشهرة، بعيد عن الشهرة. ومما يبين لك أنه فعلا خامل الذكر لا يقصد السمو والبروز والشهرة، أنه إيش؟ إذا استأذن لم يؤذن له، ما له جاه، ما له يعني ليس رمزا كما يقال بلغة العصر، وإن شفع لم يشفع. هنا قال الحافظ بن حجر قال: فيه ترك حب الرياسة والشهرة، وقال ابن رجب رحمه الله كان السلف يكرهون الشهرة غاية الكراهية، وكانوا يذمون أنفسهم غاية الذم ويسترون طاعاتهم. فعلى علينا أيها الشباب أيها الأخوة الكرام أن نحذر من هذا الداء، ألا هو داء حب الرئاسة. يعني بعض البعض تجده يحب تجد عنده حب الرئاسة، حب البروز، وكما قال بعض السلف آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين، لاحظ الصديقين ما هو حالنا الله مستعان، ألا هو إيش؟ حب الرئاسة. يعني حب الرئاسة مو معنى أنه يصير رئيس جمهورية ولا ملك، لا، بعض الناس يحب أن يكون إيش؟ أن يكون له شيء من إيش؟ المسؤولية، ويحب أن يكون رأسا في المجلس، ويكون يحب أن يكون رأسا في 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 الأمور. لا، على الإنسان دائما أبدا أن يعني يجاهد نفسه ويروض نفسه، وأن يكون مراده وغايته الله سبحانه وتعالى، يجاهد نفسه. والمسألة مبنية على قبل المجاهد على اللجأ إلى الله والتضرع إليه والانكسار بين يديه مع المجاهدة وترويض النفس. حسبنا حديث يعني كعب مالك في قوله سلم ما ذئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لهما من ماذا؟ من حرص المرء على المال والشرف لدينه. تصور ذئبين جائعين ضاريين كما في بعض الروايات أرسل في زريبة غنم، يعني هذا الغنم في إيش؟ في مكان محصور، أي نعم، لا تكاد قد لا تسلم هذه الغنم أو لا يسلم منها شيء. فإفساد يعني إفساد حب المال وحب الرئاسة، إفساد ذلك على دين العبد لا يقل عن ماذا؟ لا يقل عن إفساد هذين الذئبين الجائعين اللذين أرسلا في زريبة غنم. وأنصح الأخوة الفضلاء أن يقرأوا هذه الرسالة النفيسة شرح حديث ما ذئبان جائعان للحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. طيب ننتقل للباب الذي يليه. طيب هذا الباب والذي يليه موضوعهما متقارب. هنا قال رحمه الله باب من أطاع العلماء. من كما هو ظاهر شرطية، فمن أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابا، ببعض النسخ فقد اتخذهم أربابا من دون الله. وجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد من جهة ماذا؟ من جهة أن الطاعة الخاصة، لاحظ هنا الآن عندنا طاعة خاصة. إيش الطاعة الخاصة هنا؟ اللي إيش؟ ما يتعلق بالتحليل والتحريم. فالطاعة الخاصة التي هي ما يتعلق بالتحريم والتحليل هذه عبادة، هذه عبادة يختص بها الله سبحانه وتعالى، واضح الآن؟ فهذه الطاعة الخاصة تختص بالله سبحانه وتعالى. التحليل والتحريم هو حق لله سبحانه وتعالى. فالمقصود أن هذه الطاعة الخاصة، لأن عندنا طاعة عامة ليس كذلك، يعني يكون مثلا يعني قضية أن الزوجة تطيع زوجها، قضية أن الشخص يطيع ولي أمره في غير معصية الله، لكن نحن نتكلم عن الطاعة الخاصة التي تتعلق بالتحليل والتحريم. هذه الطاعة التي تعتبر قربة، فهذه عبادة تختص بالله سبحانه وتعالى. فينبغي أن تفرق بين هذه الطاعة وبين الطاعة العامة. نعم، فالطاعة التي هي قربة وتتعلق بالتحليل والتحريم هذه تختص بالله سبحانه وتعالى، فهذه نعتبرها إيش؟ هي من أنواع العبادة، بل هي عبادة. يقول السعدي رحمه الله في تبيين أهمية هذا الباب، يقول ما ذكره المصنف ظاهر، فإن الرب والإله هو الذي له الحكم القدري والشرعي والجزائي، الجزاء يوم القيامة، وهو الذي يؤله ويعبد وحده لا شريك له، ويطاع طاعة مطلقة فلا يعصى، بحيث تكون الطاعات كلها تبعا لطاعته. فإذا اتخذ العبد العلماء والأمراء على هذا الوجه وجعل طاعتهم هي الأصل وطاعة الله ورسوله تبعا لهم فقد اتخذهم أربابا من دون الله. المقصود أن الطاعة الخاصة هي يعني اللي هي التحليل والتحريم، هذا يختص بالله سبحانه وتعالى، فمن جعل ذلك لمخلوق فقد جعله ربا من دون الله، وهذا شرك في التوحيد. لاحظ عندك الشيخ العنوان الباب دقيق، قال باب من أطاع العلماء أو الأمراء، ماذا قال؟ في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله، فقد اتخذهم أربابا من دونه. فالتحليل والتحريم هو حق الله سبحانه وتعالى. قال عز وجل أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. طيب نبدأ بكلام ابن عباس رضي الله عنهما، قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر، في رواية قال أراكم ستهلكون، وفي رواية ثالثة قال والله ما أراكم منتهين حتى يعذبكم الله، وفي رواية ثالثة قال أما تخافون أن تعذبوا أو يخسف بكم. هذه كل الروايات جاءت عن ابن عباس رضي الله عنه. طبعا هذه مقالة ابن عباس يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء إلى آخره، قالها ابن عباس رضي الله عنه لما كان يقرر متعة الحج، وأن المتعة أو التمتع واجب، وأن الشخص إذا طاف وسعى يعني تحلل من عمرته شاء ما أبى، فكان يرى وجوب التمتع. فاحتج عليه بعضهم برأي أبي بكر وعمر، وأن الشيخين أبا بكر وعمر كان يريان الإفراد. فغضب ابن عباس من ذلك لما أنه رضي الله عنه كان يحتج بقول النبي عليه الصلاة والسلام وتقريره عليه الصلاة والسلام، وكيف أن هؤلاء يحتجون بماذا؟ بقول أبي بكر وعمر رضي الله عنه، مع أن عمر رضي الله عنه لما كان يرى الإفراد كان يعني إنما يعني رأى ذلك لأنه رأى أن الناس اختاروا الأسهل فيأتون في أشهر الحج ويعني يأخذون عمرة وحجا مرة واحدة، فصار البيت بيت الله الحرام يعني صار في غير أشهر الحج، صار يعني غير عامر بالمعتمرين. فعمر رضي الله عنه من باب حرصه أن يكون البيت عامرا في أشهر الحج وفي غير أشهر الحج كان يرى ماذا؟ ماذا يرى؟ الإفراد، بمعنى أن الشخص يأخذ عمرة في غير أشهر الحج ثم يحج حتى يكون البيت عامرا. ومقصود الشيخ رحمه الله ليس مقصوده الدخول في هذه المسألة الفقهية، وإنما مقصوده أن يبين أن ابن عباس حفر هذه الأمة كيف قال هذه المقالة لهؤلاء الكرام لما احتجوا عليه بفعل الشيخين رضي الله عنه. قال يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقولون قال أبو بكر وعمر. وبهذا يتقرر عندك أن من استبانت له السنة وظهر له قول النبي صلى الله عليه وسلم فعندئذ يعني لا يلتفت إلى قول من عدا كائنا من كان. فالمقصود من ذلك تعظيم السنة وتعظيم الدليل واتباع الرسول عليه الصلاة والسلام. كلام الإمام أحمد رحمه الله لما قال عجبت لقوم، تعجب الإمام أحمد من باب إيش؟ الإنكار. عرفوا الإسناد وصحته، يذهبون إلى رأي سفيان الثوري، وسفيان الثوري رحمه الله إمام وكان له مذهب يعني من المذاهب المتقدمة، فكان هناك بعض الأئمة كان لهم مذاهب لكنها لم يكن لهم أتباع، واندرست منهم سفيان الثوري، منهم الليث بن سعد ونحوهما. هنا لاحظ في الآية الكريمة فليحذر الذين يخالفون عن أمره، يقول شيخ الإسلام عند هذه الآية الكريمة يقول فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبوا فتنة، قال الفتنة أو العذاب الأليم وعيد من خالف أمره، فمن أعرض عما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وأبى تصديق ذلك وقع في فتنة البدع الكلامية والعذاب، ومن أعرض عن أمره ونهيه وقع في فتنة الشهوات. قال تعالى ولا تتبعوا خطوات الشيطان، هكذا كلام رحمه الله في كتابه المسمى نظرية العقد صفحة 50 و100. لاحظ الإمام أحمد لما قال هذا الكلام الذي بين أيدينا بعدها من جهة تعظيم السنة وتعظيم الدليل، قال أن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام ذكرت في 40 موضعا، هنا. فدائما أيها الفضلاء ينبغي أن, 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 أن نبرز هذه الأشياء البدهية يا أخوان. هذه الأشياء البدهية التي هي معلومة دي بضرورة الآن غيبت هنا. يعني الكلام عن طاعة النبي عليه الصلاة والسلام واتباعه وتعظيم سنته ضعف ضعف حتى عند المتدينين فضلا عن إيش؟ عما العداوة. فقضية تعظيم السنة التسليم للنص وتعظيمه والانقياد والاتباع والاحتفاء بالسنة والذب عنها هذا هو المتعين علينا أن نبدأ بأنفسنا وننقل ذلك إلى غيرنا. وقال الشيخ رحمه الله شيخ الإسلام في موضع آخر في الفتاوى قال فأمرهم بالرد عند التنازع إلى الله ورسوله فأبطل الرد. لاحظ ماذا يقول الشيخ. فأبطل الرد إلى إمام مقلد أو قياس عقلي. قال وأما كثير من أتباع أئمة العلم فحالهم يضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه. وهذا واقع. يقول وأما كثير من أتباع أئمة العلم فحالهم يضاهي حال من يوجب اتباع متبوعه لكنه لا يقول ذلك بلسانه ولا يعتقده علما. هكذا في الفتاوى 19 صفحة 67. يعني كان الشيخ يقول هناك الآن من ينتسبون العلم تجد إيش يعني يتابع ويعني يقلد سواء كان عنده دليل أو ما عنده دليل حجه أو ما عنده حجة أي نعم. وتجده قد يوجب على الناس تقليده أو يوجبون تقليد هذا الإمام لكن بإيش بلسان الحال بلسان الحال وليس بلسان المقال. ومقصود الإمام أحمد رحمه الله في هذا كما سمعنا أن الشخص إذا بلغه الدليل من نصوص الوحيين من كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام لا يسوغ له أن يعرض عن ذلك. فإن أعرض فهو متوعد بهذا الوعيد الشديد. لاحظ قال فليحذر الذين يخالفون عن أمره. أمر من؟ أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن تصيبهم فتنة. ثم قال أحمد أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. فالذين يردون كلام النبي عليه الصلاة والسلام ولو يعظمون يخشى عليهم من هذا الوعيد الشديد إما الشرك أو العذاب الأليم عافانا الله من ذلك. يأتي معنا حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه. طبعا هذا حديث عدي يعني لما قال إنا لسنا نعبدهم كان لم يسلم بعد كان وقتها كان نصرانيا. فلما قال عدي عندكم الحديث قال إنا لسنا نعبدهم يعني هو ظن عدي أن العبادة هي ماذا التقرب بالسجود والذبح. فالنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال أليسوا أو أليس يحرمون ما أحل الله فتحرمونه ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟ قال بلى. قال فتلك عبادته. فإذا النبي عليه الصلاة والسلام صرح تصريحا ظاهرا جليا أن عبادة الأحبار والرهبان هي ماذا؟ هي طاعتهم في تحليل الحرام وتحريم الحلال. فالذي يطيع العلماء ولا الأمراء في تحليل الحرام وتحريم الحلال فقد اتخذوا أربابا جعل من هذا العالم أو من هذا الأمير جعله منه ماذا؟ جعل منه ربا من دون الله عز وجل. يبقى الكلام في قضية اتخذوا أحبارهم ورهبانهم معنى هذه الآية. شيخ الإسلام رحمه الله تحدث عن هذه الآية في كتاب الإيمان ويعني نذكر خلاصة الكلام في هذه المسألة. يقول الشيخ رحمه الله هؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وأطاعوهم في تحليل ما حرم الله وتحريم ما أحل الله قالهم على وجهين. واحد أن يعلم هؤلاء أن هؤلاء الأحبار أو الرهبان أو الأمراء أنهم بدلوا دين الله فاتبعوهم في هذا التبديل. اتبعوهم في ماذا؟ في هذا التبديل. يعني لاحظ يعني هؤلاء بدلوا دين الله أحلوا الحرام أو حرموا الحلال فيأتي هؤلاء الأتباع ويطيعونهم في ماذا؟ في هذا التبديل. يطيعونهم ويتبعونهم في هذا التبديل. فهذا الصنف هم بهذا أشركوا وخرجوا عن الملة. يقول شيخ الإسلام أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعونهم على التبديل فيعتقدون تحليل ما حرم الله اتباعا لرؤسائهم مع علمهم أنهم خالفوا دين الرسول فهذا كفر. الحالة الثانية
كما عبر شيخ قال أن يكون اعتقادهم ثابتا, يعني أن يكون اعتقادهم ثابتا في التحليل والتحريم, يعرف مثلا أن الخمر حرام عنده تصديق وإذعان, ويعرف مثلا أن أداء الزكاة واجب, فتجد عنده إذعان وانقياد, لكن لغلبة الهوى وطاعة المخلوقين تجده لو أمره مخلوق بمعصية الله أمره أن يشرب الخمر مع اعتقاده بتحريمها وانقياده لحكم الله, فتجده يطيع هذا المخلوق في معصية الله, فهذا يكون مما ينافي كمال التوحيد الواجب, ينافي كمال الإيمان الواجب, ولا يخرج من الملة. واضح يعني أن يكون اعتقادهم ثابتا لكن أطاعوهم في معصية الله, يعني فهذا يكون ماذا؟ يكون ممن أطاع المخلوق في معصية الخالق ولا يخرج عن الملة. هذا ما يتعلق بهذين الصنفين كما ذكر ذلك الشيخ الإسلام رحمه الله في كتاب الإيمان والمدود في الفتاوى السابع صفحة 70. طيب ننتقل للباب الذي يليه. هذا الباب باب قوله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. هذا الباب يعني وجه إراده ظاهر من جهة أن التوحيد يشتمل أو تقول يستلزم الإيمان بالرسل, فكما مر بنا هما شهادتان, شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله, وإن شئت فقل كما قال ابن القيم هما توحيدان لا نجاة للعبد إلا بهما, توحيد المرسل اللي هو الله سبحانه وتعالى توحيده بالعبادة والربوبية والأسماء والصفات, وتوحيد المرسل اللي هو النبي صلى الله عليه وسلم توحيده بماذا؟ بالاتباع. فالمقصود أن شهادة أن لا إله إلا الله تستلزم ماذا؟ اتباع الرسول عليه الصلاة والسلام والتحاكم إلى شرعه وسنته. فالتحاكم إلى 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 شرع الله والتحاكم إلى السنة من لوازم التوحيد, من لوازم التوحيد. وكما سيأتي كما أن التحاكم إلى شرع الله تعالى من لوازم هو من الإيمان, ولهذا تجد أن النفاق أو من علامات المنافقين ومن صفات المنافقين أنهم ماذا؟ أنهم نسأل العافية يعرضون عن شرع الله كما في الآية التي سمعناها ألم ترى الذين يزعمونها. فالمقصود أن التحاكم إلى شرع الله من صفات المؤمنين, والتحاكم إلى غير شرع الله من صفات المنافقين. هذا ما يتعلق بوجه إرادة هذا الباب ضمن كتاب التوحيد. إذن اتضح لك الآن أن التحاكم إلى هذا الشرع من لوازم التوحيد ومن مقتضياته. في هذه الآية الكريمة ألم تر إلى الذين يزعمون, لاحظنا الآن قال الله تعالى ألم تر إلى الذين يزعمون, فجعل إيمانه مجرد إيش؟ مجرد زعم. لما كان زعما؟ لأنه ماذا؟ يعني يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت, لأنه يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. يقول شيخ الإسلام عند هذه الآية الكريمة من تولى عن طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم وأعرض عن حكمه كان منافقا. من تولى عن طاعة الرسول وأعرض عن حكمه كان منافقا. فإذا كان نعم ثم قال فالنفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول وإرادة التحاكم إلى غيره. يقول النفاق يثبت ويزول الإيمان بمجرد الإعراض عن حكم الرسول عليه الصلاة والسلام وإرادة التحاكم إلى غيره, كذا قال في الصار المسلول الجزء الثاني صفحة 81. هذا واضح من خلال هذه الآية الكريمة. فتلاحظون الآن قال ألم تر إلى الذين يزعمون, فجعل إيمانهم مجرد إيش؟ زعم ودعوة. لما كان إيمانهم ليس إيمانا صحيحا ومجرد دعوة وزعم, قال تعالى يريدون أن يتحاكموا, يعني فبمجرد إرادة التحاكم من الطاغوت جاء هذا الوعيد, وجاء إثبات أن إيمانه مجرد زعم ودعوى. يريدون أن يتحاكموا الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. إذن لا بد يا أخي لا بد أن تكفر بالطاغوت. الله تعالى أمرك أن تكفر بالطاغوت، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، فلا بد من كفر بالطاغوت. والطاغوت كما مر بنا كل ما عبد من دون الله وراض أو ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. في هذا المقام أيضا يقول ابن القيم، يقول لما أعرض الناس عن تحكيم الوحيين تحكيم أصول الكتاب والسنة وعدلوا إلى الآراء وأقوال الشيوخ عرض لهم من ذلك فساد في فطرهم وظلمة في قلوبهم وكدر في أفهامهم ومحق في عقولهم. هذا بعض كلام رحمه الله في الفوائد في صفحة 42. فلاحظ الآن لما يعني كلام القيم من أين يعني هذا الاستنباط لما قال تعالى هنا فكيف إذا أصابتهم مصيبة. دائما إخوان الإعراض عن حكم الله لا يخلف إلا المصائب، المصائب في الأموال وفي الأنفس في العقول. لا يتجد الشخص ينتفع بعقله لما يعرض عن شرع الله، فكما قال عندك الآن. ولهذا لاحظ الآن لما أعرضوا عن شرع الله، أعرضوا عن شرع الله شرع أرحم الراحمين أحكم الحاكمين الذي له الأسماء الحسنى والصفات العلى، أعرضوا عن شرع الله تعالى وتحاكموا إلى ماذا؟ تحاكموا إلى زبالة الأذهان، يتحاكمون إلى آراء الرجال، يتحاكمون إلى بشر مثلهم. فتجد هؤلاء البشر الضعاف، هؤلاء البشر العاجزون، هؤلاء البشر الذين هم في غاية الحقارة، ومع ذلك تجد أنهم ماذا؟ يسنون الأنظمة والتشريعات كما يسمون، ويقال عنه المشرع. يسمى هذا البشر المسكين الضعيف البائس الحقير يقال عنه المشرع، يقال عنه القانوني بلغة العصر. فلاحظ يعني كيف الأمة تترك الهدى والنور وتترك شرع الله وتترك سنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ثم تأتي العقوبة فعلا لما تأتي هذه الزبالة، زبالة الأذهان نعم، وأراء الرجال الكاسدة، وتحكم في أموال الناس وفي أعراضهم وفي حياتهم. هذه أخوان مصيبة كارثة، يعني كيف ينحى شرع الله. وهذا والآن هو واقع العالم الإسلامي، إلا ما شاء الله غلب القانون. ولما نقول غلب القانون الوضع هذا ما هو شيء يعني سر. تجد الآن أكثر الدول العربية تجاهر بهذا بالتحاكم إلى الطاغوت. لما تنظر إلى الدساتير وأنظمة هذه الدول تجد ما يقول الحكم للإسلام وشرع الله تعالى، تجد ينصون على أن الحكم للقانون ولا للدستور الوضعي وشرع الله سبحانه وتعالى لا تثبت قطعية عندهم ولا تثبت يعني شرعيته إلا إذا قره، نسأل الله العافية. ولا تجد في بعض الدول العربية يجعلون القانون رقم واحد هو مصدر التشريع، القانون الوضعي. ثم تجد أحيانا ينتقل بعدها ما يسمى بالقانون الدولي إلى العادات، ثم يأتي دين الله وشرع الله في ذيل القائمة، نسأل الله العافية. فهذه أيها الفضلاء الكلام عن تحكيم الطاغوت والتحاكم إليه قد عم وطم. ونعرف أن هذه القضية وقع فيها من الإشكال واللبس ما وقع، لكن أنا أنصح الإخوة الفضلاء في هذا المقام أن يعتنوا بكلام العلماء المحققين. نحن نعرف أن هذه المسألة حصل فيها لغط، حصل فيها قيل وقال وما أكثر الردود نعم، وكل يعني يرد على الآخر. لكن الذي ينبغي أن يقال في هذا المقام وفي هذه العجالة أن يلتفت إلى ما ذكره المحققون من أهل العلم ممن عرفوا هذه المسألة وممن أدركوها جيدا، وأيضا ممن إيش يعني ممن ماتوا، لأن الحي لا تمنع الفتنة. فلما نذكر أمثل على هؤلاء فنذكر الشيخ محمد إبراهيم عليه رحمة الله. فالشيخ محمد إبراهيم له دراية وأدرك هذه النازلة، نازلة تحكيم القوانين، والذي يقرأ رسالته وتحكيم القوانين هذه الرسالة الوجيزة البليغة يدرك خطر هذا الداء الذي عم وطم. وكذا أيضا أجوبته المتنوعة في فتاويه. وأيضا عندك الشيخ العلامة المحدث أحمد شاكر، فأحمد شاكر ممن ولي القضاء في مصر ويدرك شناعة القوانين وأدرك ذلك وكتب، فله تعليقات متفرقة، سواء على تعليقات التي جمعت بعضها على تفسير ابن كثير، بعض تعليقات على تحقيق المسند. وعندك العالم الثالث اللي هو العلامة محمد الأمين، محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله، فله كلام نفيس سواء في أضواء البيان أو في بعض مؤلفاته. هؤلاء ما أحد يشك في جلالة علمهم، ولا أحد يقول هؤلاء يعني أنهم متطرفين، ولا أحد يقول أيضا أنهم إيش أنهم مداهنين، ولا أحد يقول أنهم حزبيين ولا إيش غير حزبيين. يقرأ كلام هؤلاء، لا نقول اقرأ كلام فلان المعاصرين، اقرأ كلام هؤلاء العلماء، ما أحد يشك في إمامتهم ولا رسوخ في العلم، سواء في الحديث أحمد شاكر أو في الأصول محمد الأمين أو في الفقه والدراية بهذه النازلة كالشيخ العلامة محمد إبراهيم آل الشيخ عليه رحمة الله. طيب نرجع إلى كلام المؤلف، نرجع إلى المتن. يعني في 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 هذا المقام يعني لو استطردنا أن التحاكم إلى الطاغوت يعني هو في غاية الشنعة، فكما يجب على طلبة العلم ويجب علينا أن نحذر من عبادة غير الله، من الذبح لغير الله، من 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 الاستغاثة بالأموات ونحو ذلك من هذه الوثنية التي كانت عند العرب الجاهلية ولا تزال موجودة في 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 كثير من البلاد. أيضا علينا أن نحذر من التحاكم للطاغوت. الشيخ العلامة محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله يقول في بعض تقريراته، يقول: والإشراك في حكمه كالإشراك في عبادته، لا فرق بينهما البتة، كذا قال رحمه الله. وهذا المسألة واضحة من كتاب الله، الله تعالى قال في سورة الكهف: ولا يشرك في حكمه أحدا. وفي آخر آية كما تعرفون قال تعالى: من كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. وقال أيضا: الذي يعبد الصنم مثل الذي إيش، من عبد الصنم مثل الذي إيش يتخذ نظاما وقانونا دستورا يتحاكم إليه. يعني هذا اتخذ طاغوتا وقانونا وذاك اتخذ صنما، كلما طاغوت ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. هذا بعض كلام الشيخ رحمه الله. يقول الشيخ محمد إبراهيم عند هذه الآية الكريمة التي مرت بنا: لم ترى الذين يزعمون، يقول: هذا تكذيب لهم فيما ادعوه من الإيمان، فإنه لا يجتمع التحاكم إلى غير ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مع الإيمان في قلب عبد أصلا. ويقول محمد رشيد رضا رحمه الله في تفسيره: والآية التي مرت بنا ناطقة بأن من صد وأعرض عن حكم الله ورسوله عمدا، ولا سيما بعد دعوته إليه وتذكيره به، فإنه يكون منافقا لا يعتد بما يزعمه من الإيمان، كذا قال في تفسيره المنار الخامس صفحة 27 و200. ننتقل الآية التي تليها، قال عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. يجب أن تعرف أن أصل الصلاح هو التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر، كذا حرر الشيخ الإسلام المسألة. قال شيخ الإسلام في الفتاوى 18 صفحة 63: فأصل الصلاح التوحيد والإيمان، وأصل الفساد الشرك والكفر. وقال أيضا: وإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير، وقد يقرن أحدهما بما هو أخص منه في قوله: إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا. الإيمان في كتاب الإيمان صفحة 80. المقصود هنا لما قال: وإذا قيلهم لا تفسدوا، المراد بالفساد هنا الفساد بإيش؟ بالشرك ومعصية الله. لا تفسدوا في الأرض أي لا تشركوا ولا تعصوا الله عز وجل. ولا شك، وهذا الآن يعني وجه إرادة هذه الآية ضمن هذا الباب، أن التحاكم إلى غير الله ورسوله يعد فسادا أم لا يعد فسادا؟ بل هو من أعظم الفساد، التحاكم إلى غير شرع الله هو من أعظم الفساد. قال تعالى: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. هذا تجد المنافقين في القديم والحديث، تجد أن منافقي هذا الزمان هم أسوأ وأخبث من أسلافهم. لما يقال لهم تحاكم إلى شرع الله يقول: لا، نحن مصلحون، نحن نريد الإصلاح، نريد التطوير، ونحو ذلك من تلك العبارات المعسولة. المقصود أن مناسبة الآية لعنوان الباب هو أن التحاكم إلى غير شرع الله من الفساد في الأرض ومن أعمال المنافقين. الآية التي تليها كذلك قال عز وجل: ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها. أكثر المفسرين كما يقول ابن القيم على أنهم يقولون لا تفسدوا في الأرض، تفسدوا بماذا؟ بالمعاصي والدعاء إلى غير طاعة الله. ثم قال ابن القيم فإن عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به أعظم فساد في الأرض، أعظم فساد في الأرض هو إيش؟ الشرك بالله عز وجل ودعاء غير الله. ثم قال ابن القيم ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض سببه توحيد الله وعبادته. إذن اتضح لك الآن وجه مطابقة أو مناسبة الآية عنوان الباب، أن أيضا التحاكم إلى غير الله ورسوله من أعظم الفساد في الأرض. الآية التي تليها بحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، لاحظ هذه الآية جاءت في مقام استفهام يراد به النفي. يعني لما قال تعالى ومن أحسن من الله أي لا أحسن من حكم الله، فحكم الله تعالى هو أحسن الأحكام على وجه الإطلاق. وهذه الآية لما تحدث عنها ابن كثير ذكر أن الله تعالى ينكر في هذه الآية على من خرج عن حكم الله تعالى وتحاكم إلى غير شرع الله من الآراء والأهواء، وذكر من هؤلاء ذكر بعض أهل زمانه ممن يعني أو بعض الذين يعني وقعوا في التحاكم الطاغوت وهم التتار، فالتتار تحاكموا إلى الياسق، والياسق عبارة عن ماذا؟ عبارة عن خليط من الأحكام جمعها جنكيز خان أخذ من الإسلام ومن التوراة والإنجيل وشيء من عنده، فهذا الياسق هو الذي تحاكم إليه جنكيز خان وأمر الناس بالتحاكم إليه. ولهذا تجد أحمد شاكر رحمه الله لما يتكلم عن القوانين الوضعية التي جاءت من الغرب سواء كان البريطاني أو الأمريكي أو الفرنسي يصف هذه القوانين بأنها الياسق العصري، الياسق العصري كما قاله رحمه الله. يقول ابن كثير لاحظنا قال كما يحكم التتار من السياسات المأخوذة من جنكيز خان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام شرائع شتى، ثم قال فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، فلا يحكم بسواه في قليل ولا كثير. حديث لا يؤمن أحدكم ذكر عندك أن النووي قال رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح، وابن رجب يقول أن تصحيح هذا الحديث يعني بعيد جدا، يقول ابن رجب في جامع العلوم والحكم، لكن بعض العلماء ومن الشيخ المحدث سليمان بن عبد الله بن محمد بن عبد الوهاب يقول يعني لكن معنى هذا الحديث، قال معنى هذا الحديث صحيح قطعا. الذي همنا في هذا الحديث فيما يتعلق بالشاهد لما قال لا يؤمن أحدكم أي لا يحصل له كمال إيمان الواجب إلا بماذا؟ إلا بتحكيم سنة النبي صلى الله عليه وسلم في جميع أموره. وهي هما أمران لما قال حتى يكون هوى، فينبغي أن يكون هذا الهوى يعني على وفق الشرع، فلا بد من الاستجابة لشرع الله، فمن لم يستجب لشرع الله فهو متبع هوى. قال تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. قصة اليهودي مع المنافق يعني بعض العلماء يقول في قصة نظر أو في قصتين نظر مثل ما قال الشيخ ابن باز يقول في قصتين نظر، لكن المعنى صحيح، لكن لا ننسى أن القصتين أثبتهما الحافظ ابن حجر كما جاء في الفتح. والشاهد في هذا أن التحاكم إلى الطاغوت من صفات من كما تلحظ في القصة من صفات المنافقين، التحاكم إلى الطاغوت من صفات المنافقين. لاحظ ماذا المنافق ماذا يقول؟ المنافق يقول نتحاكم إلى اليهود هنا، وفي القصة الأخرى قال نتحاكم إيش إلى كعب بن الأشرف اليهودي الذي آذى النبي عليه الصلاة والسلام وأمر بقتله فقتله محمد بن مسلمة. يقول ما الفرق بين الابتلاء والعقوبة؟ على كل نحن نقول في هذا الباب يعني كل شخص مثلا يصاب بمصاب هل هي عقوبة ولا ابتلاء أو ربما معا، لا نقول كما قال تعالى بل الإنسان على نفسه بصيرة، فالإنسان أدرى بنفسه يعني، وكل منا أصلا لا يخلو من إيش؟ من ذنب، لا يخلو من ذنب. فالمقصود الإنسان أدرى بنفسه والله أعلم. يعني يقول أخ ما تعريف صفة الغضب؟ يا أخوان حنا قلنا يا أخوان في بعض الصفات واضحة التعريف لا يزيده إلا ماذا؟ إلا إشكالا. فلما يقول فلان غضب، فالغضب واضح، الغضب واضح معناه، فلما نقول غضب الله فهذا يختص به، ولما نقول غضب المخلوق ماذا؟ فهذا يختص به. ولهذا مما يبين لك أن هذا الغضب الواضح البين لما الأشاعر أرادوا أن يعرفوا ما يعني تعريفهم الغضب عند الإنسان محل تعقيب، فلما قالوا غضب غليان دم القلب لطلب الانتقام، فقد الشخص يغضب من دون هالغليان أليس كذلك؟ ثم يقول لطلب الانتقام، يعني لما يقول طلب الانتقام معناه وقع عليه شيء، لكن هذا ليس كذلك، ليس بالضرورة، قد يغضب الإنسان قبل أن يقع عليه شيء أليس كذلك؟ فالقصد أن هذه الأمور واضحة، فهذه الأمور واضحة، فلا داعي ليش لمثل هذه الحذلقة في مثل هذه الأسئلة. يقول ما الفرق بين الرياء والنفاق؟ يعني هو الرياء في الواقع يعد نفاقا، وجاء في بعض حديث شداد بن أوس كنا نعد الرياء على عهدنا سلم من النفاق، فلا شك أن الرياء يعد نفاقا، والنفاق كما تعرفون منه أكبر ومنه أصغر، وكذا أيضا الرياء، يعني الرياء منه ما يخرج من الملة كما مر بنا في الرياء المحض، ومنه ما ليس كذلك. لكن يمكن يقال أن النفاق عام، فالنفاق يشمل الرياء ويشمل غيره. يعني الإخوان يعني قضية الرياء والكلام عنه الحاجة إلى مدافعته، يا أخوان حنا ما ينقصنا قضية أننا نذكر لكم قضية أن الرياء يدفع بواحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة، يعني لو لكن المهم قبل هذا العزيمة الصادقة، أن يكون عندنا عزيمة صادقة في إيش أن نتخلص من هذا الداء العضال. يعني إذا وجدت العزيمة الصادقة واللجأ إلى الله فإن الله تعالى يعني كريم وجواد ويحصل منه التوفيق والتسديد. يقول هل يصح جعل توحيد الحاكمية قسما رابعا من أقسام التوحيد؟ على كل يعني إذا اتضح المقصود بتحكيم شرع الله فلا مشاحة في ذلك، فهو كما يعني سمعنا كلام القيم لما قال هما توحيدان لا نجاة العبد بهما، توحيد المرسل اللي هو الله سبحانه وتعالى بربوبيته ولاهيته وسمائه، وتوحيد المرسل ليش بالاتباع، يعني لكن الملحظ هو أن حصل إيش إفراط وتفريط، أن فئاما من المسلمين يعني بالغوا في قضية الحاكمية وصار التوحيد عنده هو هذا الأمر وأهملوا سائر أنواع التوحيد ومسائله، وعندك طرف آخر كرد فعل ومقابلة الخطأ بخطأ تجد أنهم إيش هونوا من مسألة إيش التحاكم إلى شرع الله. وكما مر بنا أن الشيخ رحمه الله لما قال باب تفسير التوحيد وشهادة إله الله ذكر قضية إفراد الله تعالى بالحب، واستدل بآيات من الناس من يتخذ من دون الأندادا إفراد الله تعالى بالتحاكم، يعني في قوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا، والعلماء لما كانوا يتكلمون عن الشرك كانوا يحذرون الشرك كله، يعني سواء الشرك في الدعاء أو شرك النية والإرادة أو سائر أنواع الشرك، ويحذر من الكفر كله. لكن كما سبق المر بنا في أول درس أنه ينظر إلى غلبة الانحراف، فإذا غلب الانحراف في المجتمع في أنه مثلا غلب الذبح غير الله ودعاء الأموات يشتغل بهذا أكثر إيش من المسائل التي إيش لم يقع فيها الانحراف في سائر المسائل الأخرى. طيب لعل نقف عند هذا بالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جنة أفئدة تفوري.